المقصد السابع في الأصول العملية، وقبل الدخول في مطالب الأصول العملية لا بد أن نشير إلى مقدمة ومجموعة نكات. أما المقدمة فالمجتهد نقول فيها، المجتهد في عملية الاستنباط يمر بمرحلتين. المرحلة الأولى مرحلة البحث عن الدليل على الحكم الواقعي، فيبحث ويبحث عن دليل يكشف عن الحكم الشرعي الواقعي، سواء كان كشفه كشفا تاما كما في القطع والتواتر مثلا، أو كان كشفه كشفا ناقصا ولكن الشارع جعل له الحجية كالأمارات المعتبرة. ففي المرحلة الأولى يبحث عن الدليل الكاشف عن الحكم الشرعي، فإن بحث ولم يجد دليلا انتقل إلى المرحلة الثانية، وهي البحث عن الوظيفة العملية الظاهرية بعد أن فقد الحكم الشرعي ولم يصل إليه بدليل علمي أو ظني، فلإخراجه من التردد والحيرة بعد أن لم يجد دليلا ينتقل إلى البحث عن قواعد كلية. تلك القواعد الكلية تحدد له الموقف العملي عند الشك وضياع الدليل، تحدد له الوظيفة العملية بعد أن فقد الدليل. فعملية الاستنباط تمر بهاتين المرحلتين، وهذا من خصائص الفقه الإمامي. الفقه الإمامي يقول إن لم تجد دليلا على الحكم الشرعي تنتقل إلى البحث عن الوظيفة العملية التي تسمى بالأصول العملية، بينما فقه العامة فلا يبحث إلا في المرحلة الأولى، أي لا يبحث إلا عن الدليل الدال على الحكم الشرعي، فإن وجد دليلا قطعيا أخذ به، فإذا لم يجده انتقل إلى الدليل الظني المعتبر، فإن وجده أخذ به، وإن لم يجده لم ينتقل إلى الأصول العملية وهي المرحلة الثانية، وإنما توسل بكل دليل، سواء أفاد الظن أو أفاد الشك أو أفاد الوهم، ولو لم يدل الدليل القطعي على اعتباره فيتمسك بالاستحسان والمصالح المرسلة والقياس وغير ذلك. المهم يحاول بكل ما أوتي من قوة أن يحرز الحكم الشرعي بدليل قطعي أو ظني معتبر أو ظني غير معتبر أو بالشك أو بالوهم بأي طريقة كانت، سواء ثبتت حجيتها شرعا أو لم تثبت. بينما في الفقه الإيماني أنت تبحث عن الدليل المعتبر، فإذا لم تجد الدليل المعتبر انتقلته إلى الوظيفة العملية أو الأصول العملية. ولذلك نجد أن علم الأصول عند العامة توسع في المرحلة الأولى وأهمل المرحلة الثانية، بينما علم الأصول عند الإمامين اهتم بكلتا المرحلتين وأولى المرحلة الثانية أهمية خاصة. لذلك تجد علماءنا الأعلام توسعوا كثيرا في بحث الأصول العملية لأهميتها القصوى وسعة دخلها في عملية الاستنباط، لأنها تحدد الوظيفة العملية تنجيزا أو تعذيرا بعد انتفاء المرحلة الأولى. فبسبب أهميتها الكبيرة نجد أن الفقه الإمامي توسع في بحث الأصول العملية، ولا ينبغي أن يعلم أن فكرة الأصول العملية عند الإمامية لم تكن بتلك الدرجة من الوضوح والمعرفة، بل كانت الأصول العملية في بداية اكتشافها، في البدايات سابقا كانت تعتبر نوعا من الأدلة العقلية، فقسموا مصادر الاستنباط إلى الأدلة الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل، وأدرجوا البراءة العقلية في الدليل العقلي، واعتبروها دليلا عقليا قطعيا، حتى لا يشكل عليهم أن هذا دليل شنو؟ ظني. لا، دليل قطعي، ولذلك نتمسك بها لأنها من الأدلة القطعية. ثم بعد ذلك، بعد البراءة، اكتشف الاستصحاب، وبعد الاكتشاف للاستصحاب أدرجت البراءة في ضمن الاستصحاب، لأن البراءة بمعنى استصحاب براءة الذمة، يعني المكلف كان سابقا بريء الذمة، نشوف انشغلت ذمته أو لم تشتغل ذمته، نستصحب براءة الذمة، كما هو أحد الأدلة على البراءة، استصحاب عدم الجعل أو استصحاب عدم المجعول. فأدرجت البراءة في الاستصحاب واعتبرت من صغريات الاستصحاب، ولكن بدأ التمييز الحقيقي والبذور الأولى لفصل الأصول العملية عن الدليل العقلي على يد المحقق جمال الدين، ثم اتضحت الفكرة واختمرت بشكل واضح على يد الوحيد البهبهاني قدس سره، ثم اكتملت معالمها على يد طلاب الوحيد البهبهاني، ومن أبرزهم صاحب الحاشي على كتاب معالم الدين، وكانت هذه المرحلة من قبل الوحيد البهبهاني وتلامذته تعتبر طفرة نوعية في منهجة علم الأصول والفرز بين الأصول العملية وبين غيرها من الأدلة التي تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي. ولذلك أطلقوا اصطلاحين هنا، فأسموا القواعد التي تقع في طريق الاستنباط أسموها بالأدلة الاجتهادية، بينما القواعد التي تحدد الوظيفة العملية الأصول العملية أسموها الأدلة الفقاهتية، فأدلة اجتهادية وأدلة فقاهتية. أما ما هو سبب التسمية؟ لماذا سميت هذه أدلة اجتهادية وهذه أدلة فقاهتية؟ فالجواب قال: لأن النوع الأول من الأدلة التي تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي يستعملها الفقيه في عملية الاجتهاد، يعني هي دخيلة في عملية الاجتهاد، وعملية الاجتهاد يطلب منها الظن بالحكم الشرعي، وهذه الأدلة تحرز لنا الحكم الشرعي إحرازا ظنيا، لذلك أسميت بالأدلة الاجتهادية نسبة إلى عملية الاجتهاد الباحث عن الحكم الشرعي. فبما أن هذه الأدلة تبحث عن الحكم الشرعي فسميت أدلة اجتهادية. أما الأصول العملية، فسميت أدلة فقاهتية نسبة إلى الفقه الذي يبحث عن العلم بالتكليف الشرعي. العلم بالتكليف الشرعي، ما خصصنا هذه من البحث عن الحكم الشرعي، العلم عن التكليف، ما هي وظيفة هذا المكلف؟ ولذلك تسمى أدلة فقاهتية، لأنها تبحث عن الوظيفة وتحديد تكليف الإنسان المسلم. وهذا التعليل فيه نوع مسامحة، لأن النوع الأول من الأدلة الدخيل في عملية الاجتهاد والاستنباط ليس دائما هو ينتج فقط وفقط الظن بالحكم الشرعي، ولا فقط الحكم الواقعي، بل عملية الاجتهاد تنتج لنا تارة الظن بالحكم الواقعي، وتارة القطع بالحكم الواقعي، وتارة تنتج لنا الحكم الظاهري. وهكذا علم الفقه، علم الفقه ليس دائما فقط يبحث عن العلم بالوظيفة والتكليف، لا، قد لا يصل إلى درجة العلم، ثم علمه بالتكليف أعم من العلم بالتكليف الواقعي والتكليف شنو؟ الظاهر. فهو أيضا يبحث عن الأدلة من النوع الأول. فهذا الاصطلاح في الحقيقة ليس دقيقا، ولذلك عدل عنه السيد الشهيد في الحلقة الثالثة، لمن درس الحلقة الثالثة، فأسمى الأدلة الاجتهادية بالأدلة المحرزة. لماذا أسمها أدلة محرزة؟ لأنها أدلة تحاول إحراز الحكم الشرعي، تحرز الحكم الشرعي، سواء أحرزته إحرازا ظنيا أو أحرزته إحرازا قطعيا، المهم هي تحرز لنا الحكم الشرعي. زين، أي حكم؟ أيضا الأعام، سواء كان حكما واقعيا أو كان حكما ظاهري. وأسمى الأدلة الفقاهتية بالأصول العملية، وسبب التسمية هو أنها قواعد عامة وأصول عامة، سميناها أصول لأنها قواعد عامة، عملية لأنها يرجع إليها في مقام العمل، مو في مقام اكتشاف وإحراز الحكم الشرعي. ولذلك الأصول العملية غير ناظرة إلى الواقع أصلا، فهي لم تؤخذ على نحو الطريقية أبدا، هي ليست طريقا كاشفا عن الواقع، وإنما هي مجرد وظائف عملية بعد أن يضيع علينا الطريق للواقع. ولذلك التسمية الأدق هي الأدلة المحرزة والأصول العملية، وليس الأدلة الاجتهادية والأدلة الفقاهتية. المهم، حصل هذا التمييز على يد مدرسة الوحيد البهبهاني، ولكن لم ينعكس ذلك على مرحلة التدوين والتأليف إلا على يد الشيخ الأنصاري قدس سره في كتابه فرائد الأصول الرسائل. أما ما قبل الشيخ الأنصاري ميزوا بين النوع الأول من الأدلة والأصول العملية، ولكن على مستوى التأليف أفرزوها أو لم يفرزوها؟ لم يفرزوها ببحث مستقل، إنما الذي أفرزها ببحث مستقل هو الشيخ الأنصاري، وصارت بالطريقة الموجودة عندنا. وإن كانت المنهجية أيضا لم تصل إلى التدرج بالكيفية التي يتدرج بها الفقيه في عملية الاستنباط، أيضا بقيت بعض المطالب متداخلة إلى أن وصلت المنهجية إلى درجة ناضجة جدا على يد السيد الشهيد في الحلقات الثلاث، اللي دارسين الحلقات الثلاث يشوفون المنهج العلمي التي تتدرج مع عملية الاستنباط. المهم، هذه نبذة ومقدمة عامة حول فكرة الأصول العملية. بعد هذه المقدمة وقبل الدخول في تفاصيل الأصول العملية، يشير المصنف قدس سره إلى مجموعة نكات. النقطة الأولى، ما هو تعريف الأصول العملية؟ الجواب تقدم تعريفها في بداية الكفاية في تعريف علم الأصول، حيث عرف علم الأصول بأنه العلم بالقواعد التي تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، وأشكل على هذا التعريف بجملة من الإشكالات، أحدها إن هذا التعريف ليس جامعا، وذلك لخروج الأصول العملية من هذا التعريف، لأن الأصول العملية ليست قواعد تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي. الأصول العملية ليس فيها استنباط للحكم الشرعي، ولذلك سلم المصنف قدس سره بهذا الإشكال ودفعه بأن أضاف قيدا جديدا، ذلك القيد سيدخل الأصول العملية في التعريف، فقال علم الأصول هو صناعة تعرف بها القواعد التي تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، شنو أضاف؟ أو التي ينتهى إليها في مقام العمل. هذا القيد أو التي ينتهى إليها في مقام العمل أدخل به المصنف الأصول العملية في تعريف علم الأصول، ومن ذلك نفهم ما هو تعريف الأصول العملية عند المصنف. ما هو تعريفه؟ الأصول العملية هي القواعد التي ينتهى إليها في مقام العمل، يعني تحدد لنا الوظيفة العملية بعد أن لم نستطع استنباط الحكم الشرعي عن طريق الأدلة. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، الأصول العملية لا تجري إلا بشروط، أهمها أن يكون إجراؤها بعد الفحص واليأس من الأدلة من النوع الأول. يعني لا يجوز للمجتهد أن يرجع مباشرة علما إلى الأصول العملية، بل لا بد في المرحلة الأولى أن يبحث عن الدليل الدال على الحكم الشرعي، آية، رواية، إجماع، عقل، دليل قطعي، دليل ظني معتبر، فيبحث ويفحص عن الدليل على الحكم الشرعي في مظانه، فإن فحص ويأس حينئذ تصل النوبة إلى الأصول العملية. فإذا إعمال الأصول العملية لابد أن يكون بعد اليأس، بعد الفحص واليأس، مو اليأس والفحص، يعني أول مرة يفحص يلا ييأس، فبعد الفحص واليأس حينئذ ينتقل إلى الأصول العملية. النقطة الثالثة، حددوا المدرك للأصول العملية بطريقين، فمدركها إما عقلي فنسميها بالأصول العملية العقلية كالبراءة العقلية على رأي المشكور التي تعتمد على قاعدة قبح العقاب بلا بيان، اللي هي قاعدة عقلية مو قاعدة شرعية. أو أن يكون المدرك شرعيا ونسميها الأصول العملية الشرعية كالبراءة الشرعية التي مدركها رفع عن أمتي ما لا يعلمون، رواية نبوية فمدركها شرعي فهي أصول شرعية. النقطة الرابعة، قسموا الأصول العملية إلى أربعة التي هي البراءة والاشتغال أو الاحتياط والاشتغال الاستصحاب وأصالة التخيير. فأربعة أصول ذكروها ونصوا عليها وبحثوها في علم الأصول، ولكن هذا لا يعني انحصار الأصول العملية بهذه الأصول الأربعة، وإنما توجد لدينا أصول أخرى. مثلا أصالة الطهارة الجارية في الشبهات الحكمية، شككنا أن لحم الأرنب طاهر أو نجس، أن الثعلب طاهر أو نجس، أصالة الطهارة شكل طاهر، فهي قاعدة كلية أو ليست كلية؟ كلية، وتحدد لنا الوظيفة العملية، فهي داخلة في الأصول العملية، هي لا تحدد لنا الحكم الشرعي الواقعي، وأن الثعلب طاهر أو نجس واقعا ما لها علاقة. الآن أنت حينما تشك في طهارة الثعلب ونجاسته تعامل معه معاملة الطهر، فهي وظيفة عملية. فالمفروض أن تبحث في علم الأصول، ولكن الفقهاء اكتفوا بهذه الأربعة، ولم يبحثوا عن أصالة الطهارة وشبهها لسببين. السبب الأول أن أصالة الطهارة ثابتة بالإجماع ولا خلاف فيها، بخلاف الأصول الأربعة فإنها وقعت محل للبحث والاستدلال والخلاف والتفصيل وغير ذلك. ثانيا أصالة الطهارة غير صالحة للدخول في جميع الأبواب الفقهية، بل هي مختصة بمن؟ بما يتعلق بالطهارة والنجاسة، فلا تدخل وين؟ في كثير من الأمور الأخرى، في البيع، في غير ذلك، أكو أمور ما لها علاقة بالطهارة والنجاسة. بينما الأصول العملية الأربعة فهي صالحة للجريان في جميع الأبواب الفقهية، الاستصحاب في الصلاة والصوم والحج والزكاة والبيع وكل الموارد الفقهية يمكن أن نستخدم فيها الاستصحاب، البراءة كذلك، الاحتياط كذلك، التخيير كذلك. إذن الأصول الأربعة تدخل في معظم الأبواب الفقهية، بينما أصالة الطهارة فهي مختصة بما يتعلق بباب الطهارة، ولذلك لم نبحث عن أصالة الطهارة في علم الأصول. قال المقصد السابع في الأصول العملية وفيه مقدمة وفصول. مقدمة، طبعا نحن ذكرنا مقدمة عامة ثم تعرضنا إلى أربع نكات، هذه النكات الأربع جعلها المصنف تحت عنوان مقدمة، أو المحقق جعلها النكات الأربع. النكتة الأولى تعريف الأصول العملية، وهي الأصول العملية وهي التي ينتهي إليها المجتهد، هذا تعريف هذا منين أخذنا؟ من قوله أو التي ينتهى إليها في مقام العمل في تعريف علم الأصول. النقطة الثانية بعد الفحص واليأس، يعني لا يمكن أن ترجع إلى الأصول العملية مباشرة، بل لا بد أن تيأس من الدليل من النوع الأول، يلا تجي للأصول العملية. وهذا إشارة إلى تأخر الأصول العملية رتبة عن الأدلة من النوع الأول، وهكذا إشارة إلى الفرق بين الأصل العملي والقاعدة الفقهية، فإن القاعدة الفقهية يرجع إليها ابتداء مباشرة، يرجع لمن؟ ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسد، بينما الأصل العملي لا يرجع إليه إلا بعد الفحص واليأس عن الظفر بدليل. والأصول العملية ما هو مدركها؟ ما هو مدركها؟ قلنا إما العقل وإما الشرع، مما دل عليه حكم العقل وهو الأصول العقلية كالبراءة العقلية أو عموم النقل كالبراءة الشرعية اللي هي الأصول الشرعية. قوله مما بيان لقوله وهي التي ينتهي إليها المجتهد، يعني كأنه نقول وهي القواعد التي ينتهي إليها المجتهد من القواعد التي دل عليها حكم العقل أو عموم الناقل. مما يعني من القواعد أو الوظائف التي دل عليه حكم العقل أو عموم الناقل. هيا النقطة الثالثة، النقطة الرابعة والمهم منها أربعة، وهي البراءة والاشتغال والتخيير والاستصحاب. زين، أكو غيرها لو ما أكو غيرها؟ نعم يوجد غيرها، كأصالة الطهارة الجارية في الشبهات الحكمية، فإن كأنه جواب لسؤال لماذا لم يتعرضوا لغير الأربعة كقاعدة الطهارة، يجيب فإن مثل قاعدة الطهارة فيما اشتبه طهارته بالشبهة الحكمية. طبعا ليش قيدها بالشبهة الحكمية؟ هذا لا يعني أنها لا تجري في شبهات الموضوعية، لا تجري، لكن التي ينتهي إليها المجتهد في مقام العمل هو أصالة الطهارة في شبهات الحكمية، أما في الشبهات الموضوعية المجتهد أصلا ما له علاقة بشبهات الموضوعية، هذه وظيفة المكلف. هذا الإناء الذي أمامي طاهر لو نجس يجري كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس، ما إلى علاقة بتحديد الوظيفة العملية من قبل المجتهد، لذلك حددتها بالشبهة الحكمية. فإن مثل قاعدة الطهارة الجارية في الشبهات الحكمية وإن كان مما ينتهي المجتهد إليها في مقام العمل، طبعا متى ينتهي إليها؟ بعد الفحص واليأس، فيما لا حجة ولا دليل على طهارته ولا على نجاسته، يعني فحص ولم يجد دليلا على الطهارة ولا دليلا على النجاسة، فلتحديد الوظيفة يأتي إلى أصالة الطهارة. زين، إذا كان الأمر كذلك فلماذا لم تبحث في علم الأصول؟ إلا أن البحث عنها ليس بمهم ولم تدخل في علم الأصول لسببين. السبب الأول حيث إنها ثابتة بلا كلام إجماع من دون حاجة إلى نقض وإبرام، أمر مسلم أصالة الطهارة لا خلاف فيها، بخلاف الأصول الأربعة وهي البراءة والاحتياط والتخيير والاستصحاب، فإنها محل الخلاف بين الأصحاب ويحتاج تنقيح مجاريها، يعني الأصول الأربعة، وتوضيح ما هو حكم العقل أو مقتضى عموم النقل أو مقتضى عموم النقل، يعني شرعا فيها، يعني في هذه الأصول الأربعة يحتاج ذلك التنقيح والتوضيح إلى مزيد بحث وبيان ومؤونة حجة وبرهان. ولذلك بحثناها في علم بخلاف أصالة الطهارة فإنها إجماعية. السبب الثاني هذا، مع جريانها، جريان الأصول الأربعة في كل الأبواب الفقهية واختصاص تلك القاعدة، يا قاعدة، قاعدة الطهارة، ببعضها، يعني ببعض الأبواب الفقهية، وهو ما يرتبط ببعض الطهارة ولا يجري في الأبواب الأخرى، لذلك هي ليست مهمة فلا تبحث في علم الأصول. فهم لعله إشارة إلى بطلان كلا السببين. أما السبب الأول فنناقشه صغرويا وكبرويا. أولا، من قال لك أن قاعدة الطهارة الجارية في الشبهات الحكمية لا خلاف ولا بحث فيها ولا إلى لا، بعض تفريعاتها وأدلتها ومواردها محل خلاف وليست محل إجماع. هذا إشكال صغروي. كبروي، لو سلمنا بأن أصالة الطهارة مجمع عليها لكن هذا لا يعني خروجها من علم الأصول، إذ ما أكثر الأمور المجمع عليها ومع ذلك تبحث فعلي. ومن الذي يشكك في حجية التواتر؟ أكو واحد يشكك؟ من الذي يشكك في حجية الظهور؟ ما حد يشكك. أمور ثابتة بالقطع والإجماع ولا خلاف فيها، مع ذلك تبحث في علم الأصول. إذن السبب الأول ليس صحيحا صغرويا وكبرويا. أما السبب الثاني أنها مختصة ببعض أبواب الفقه وليس بجميع أبواب الفقه. ومن قال لكم أن القاعدة إذا كانت مختصة ببعض أبواب الفقه خرجت عن علم الأصول؟ هذا ليس موجبا لخروجها عن علم الأصول. فما أكثر القواعد الأصولية التي لا نجد لها تطبيقات إلا في بعض الموارد، ومع ذلك هي تدخل في البحث الأصولي. إذن دخولها في بعض الأبواب وليس في جميع الأبواب لا يخرجها عن البحث الأصولي، فالمفروض أن تبحث في علم الأصول لأن كلا السببين غير تامين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.